بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة عظيمة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل، وصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن هزيل ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت، فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. وهذا الأثر لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، إنما يؤخذ عن الوحي. ولذلك في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله أي بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعن جابر رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، أي وجها لوجه، فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد 6 خصال عند الله عز وجل، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمل من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، يعني أن يموت موتة هي شهادة، وتلك أشرف الموتات وأسهلها، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة، فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاها. أيها الأفاضل، الشهادة فضل كبير واصطفاء من الله عز وجل عظيم، ولا يظنن ظان أن الشهادة الكبرى والموت في سبيل الله عز وجل لا تنال إلا في الجهاد مع الكفار، هذا ظن قاصر وفقه عاجز، بل قتال الخوارج وأهل الإرهاب والفساد والوقوف دون فسادهم وصد شرهم أعظم من قتال الكفار الأصليين. ولذلك تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بقتال الخوارج الذين هم أصل الإرهاب والفساد والشر، وبين عظم أجر من يقتلهم، وتوعدهم إن هو أدركهم ليقتلنهم قتل استئصال، قتل عاد وثمود لا يذر منهم أحدا. ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، أي صغار في السن، سفهاء الأحلام، عقولهم قاصرة، يقولون من خير قول البرية، يستدلون بالقرآن، يستدلون بالسنة في الظاهر، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال علي رضي الله عنه كما عند مسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبهم أو يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام لاتكلوا عن العمل، أي لم يعملوا قط اكتفاء بهذا الأجر العظيم من قتال الخوارج. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال عاصم بن شميخ: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ويداه هكذا، يعني ترتعشا من الكبر، لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن هبيرة وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. قال والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. وقال ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء الخوارج أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، فالتصدي للخوارج أولى من التصدي للكفار، لأن الخوارج أضر على المسلمين، فهم بلاء هذه الأمة وشوكة في خاصرتها على مر العصور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم شر قتلى تحت أديم السماء. قال ابن تيمية رحمه الله أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك، أي يرون أن قتل المسلم دين وأنه يدخل الجنة ويزوج بالحور العين. قال وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وقال ابن كثير رحمه الله عنهم لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة. وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، أي سيخرجون عند افتراق الأمة، وهذا كان عند افتراق الأمة في حروب وقعت بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. وعن أبي غالب قال كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج المسجد بدمشق، فإذا برؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال ما هذه الرؤوس؟ قالوا رؤوس الخوارج جاء بها من العراق. فقال أبو أمامة كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى رضي الله عنه، فقيل ما يبكيك؟ قال رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام، فخير قتيل من قتله الخوارج، طوبى لمن قتلوه. وهذا يدل على أن قتيل الخوارج في أعلى منازل الشهادة، فهو خير قتيل. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله الإمام المالكي في سبيل الله المراد به الجهاد والغزو وملاقاة أهل الحرب من الكفار، على هذا خرج الحديث. قال ويدخل فيه بالمعنى كل من خرج في سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله كقتال أهل البغي الخوارج واللصوص المحاربين أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. وقال النووي رحمه الله قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فمن يقاتل اللصوص والمخربين والبغاة والخوارج وأهل الفتن المارقين وقطاع الطريق وأصحاب المخدرات وعصابات الإجرام والفساد، كل هؤلاء في سبيل الله، وإن قتلوا فهو شهيد بإذن الله عز وجل. والخوارج أيها الأفاضل أهل غدر وفساد لا يؤمن جانبهم. فهذا عبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج، جاء الكوفة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، فأخفى أمره وأظهر الزهادة والعبادة، وتقرب من أمير المؤمنين فقربه وأغدق عليه وأحسن إليه، فتحين بعد سنة خروج علي إلى المسجد قبيل صلاة الفجر يوقظ الناس للصلاة، يقول الصلاة الصلاة في كل يوم، وهو صائم ليلة 17 من شهر رمضان. فلما دخل علي رضي الله عنه من الباب وقد كمن له، ثار إليه فضربه بالسيف على وسط رأسه رضي الله عنه وأرضاه، فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن ملجم، قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. ونادى علي: عليكم به، فمسك. قال في الرواية: وقدم علي جعد بن هبيرة فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل علي إلى منزله، وحمل إليه ابن ملجم، فأوقف بين يديه وهو مكتوف قبحه الله، فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: ما حملك على هذا؟ الإحسان يقابل بالإحسان. وكان العرب إذا دخل أحد عليهم بيتهم فأكل من طعامهم أمنوا وأمنوا، وإن كف يده أوجسوا منه خيفة. فمن أكل طعامك ودخل بيتك وقبل إحسانك لا يغدر بك إن كانت عنده مروءة. فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: ما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه، يبتغون مرضاة الله بقتل أفضل الناس. هذا هو حقيقة جهاد الخوارج. علي فضائله لا تحصى، أفضل من في الأرض في زمانه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، زوج ابنته، تواترت الأحاديث في فضائله، مشهود له بالجنة، ولم يتورعوا عن قتله. هل سيتورعون عن قتلي وقتلك؟ شواهد التاريخ على فساد مذهب الخوارج لا تحصى. لا حرمة لهم، لا حرمة عندهم لمسجد ولا لمصلي. جاء في كتاب نثر الدرر: كان بالمدينة رجل من الخوارج، قال بعضهم، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم: فرأيته يحذف قناديل المسجد بالحصى فيكسرها، قناديل السرج تضيء على الناس. فقلت له: ما تصنع؟ قال: أنا كما ترى شيخ كبير، لا أقدر لهم على أكثر من هذا، أغرمهم قنديلا قنديلين في كل يوم. انظر هدي الإسلام لتعرف بعد الخوارج من الدين الحق ومروقهم من الإسلام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بأصحابه لم يكن يغزو حتى يصبح وينتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، رواه البخاري ومسلم. إذا سمع أذانا كف، وهؤلاء يسمعون الأذان ويدخلون المسجد ويسمعون الإقامة وينتظرون إقامتها، والناس صفوف يكبرون بعد إحرامهم، في الصلاة لرب العالمين، يسبحون ويحمدون ويكبرون ويقرؤون القرآن فيقتلونهم. كيف سيصنع هؤلاء بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ عن جندب بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، فأوجع في المسلمين وقتل منهم عددا. قال: وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رفع عليه السيف قال الرجل: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فسأله حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، يعني هذا كافر أصلي جاء محاربا، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، وكل الدلائل تقول أنه قالها تعوذا وحقنا لدمه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي رواية قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فأي دين يقتل المصلي وهو قائم بين يدي ربه يسبح ويقرأ ويهلل؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلي. أي المصلون؟ الكفار، من تفرغ للعبادة في كنيسته في ديره لا يهيج ولا يقتل في الإسلام. إني نهيت عن قتل المصلي، هذا المصلي الكافر المتعبد، فكيف بالمصلي المسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وهذا فيه سبب، وهو أن صحابيا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزو، فذهب لحاجته فأخذ بعضهم حبلا له فأخفاه، فجاء فجعل يقول: حبلي حبلي، وفزع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. المسلم لا يغدر. عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس المختار، والمختار ممن ادعى النبوة. قال: فلما تبينت كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. بل في الإسلام إذا غدر الكفار وأعلنوا الحرب وقتلوا من بأيديهم من أوسار المسلمين، وكان عند المسلمين رهائن، فإنهم لا يقتلون. قال الماوردي: ولا يجوز إذا نقضوا عهدهم أن يقتل ما في أيدينا من رهائنهم. قد نقض الروم عهدهم زمن معاوية وفي يده رهائن فامتنع المسلمون جميعا من قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. من دخل بلدا بأمان، ويكفي في زماننا ختم الدخول، ختم الجواز أو تأشيرة الدخول، لا يجوز أن يتعرض له بشيء ولو كان من كان، فكيف بمسلم يستدعى من ولي أمر وصاحب السلطة ليعاونه على الخير ونشر الأمن؟ لا شك أن الأمر عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: قوله ذمة المسلمين واحدة أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة دخل على كفالته، لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة، والمسلم لا يحتاج إلى أمان في بلاد الإسلام، المسلم الناس معه سالمون آمنون. عن فضال بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا المؤمن وهذا المسلم. والعجب لا ينقضي ممن يشمت ويفرح بقتل مسلم غيلة في صلاة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي أصابه الفرح وجعل يشمت ويتمنى المزيد. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، سواء القاتل أو غيره ممن يغتبط، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا نافلة ولا فريضة. أيها الأفاضل، الموت له أجل لا يتأخر ولا يتقدم، وإنما الأسباب تتغير، ومن جاء أجله أدركه الموت ولو كان في قصر مشيد. والله تعالى لا يتهم فيما يقدره، بل يسلم لقضائه سبحانه، فكلنا لله وكلنا إليه راجعون. وموت في صلاة حسن خاتمة، وموت على يد إرهابية خارجية غادرة خير قتلة وأعظم شهادة. وهنيئا لمن يموت ميتة يرتفع بها عند ربه، ويبقى معها حيا عند ربه يرزق، روحه في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، هذه رفعة الدنيا والآخرة. من حضر أجله في أي مكان سيموت. فأسأل الله تعالى أن يغفر لرجال دولتنا وجنودنا الأشاوس، ويكتبهم في عليين، وأن يرفعهم مع النبيين، ويجعلهم من الشهداء الصادقين، وأن يخلفهم في عقبهم في الغابرين، وأن يحسن عزاء ذويهم، وأن يجبر مصابهم، وأن يجمعهم بهم في فردوسه الأعلى. وأن يحسن عزاء دولتنا ولاة أمورنا، وأن يعقبنا خيرا، وأن يحفظ علينا ديننا ودولتنا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. والحق منصور، ودولتنا معطاءة، ولاة أمورنا خير ولاة، حفظهم الله ورعاهم، ولن يعدم خير فيكم وفي أمثالكم وفي ذرياتكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.